إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله رب العالمين لا يريد رقابا تخضع، وإنما يريد قلوبا تخشع، لأن الله تبارك وتعالى ينظر إلى القلب قبل أن ينظر إلى القالب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوى الله حقا في القلب، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع القلب في صدره وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. لذا ينبغي على المرء أن يفتش في أفعاله وأعماله وأقواله، وأن ينظر في مراده من ذلك كله، وهل حقق الغاية التي من أجلها شرع الله الشرائع وكلف الله رب العالمين بالتكاليف، أم هي أجساد وأقوال وحركات لا روح من ورائها ولا خشوع من خلالها، وهذا ما لا يحبه الله رب العالمين ولا يرضاه. وفي ذلك يقول الله رب العالمين: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لقد كان الخلاف الدائر عند تنزل هذه الآيات وما قبلها حول التوجه إلى بيت الله الحرام، فاتهم من اتهم الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يدرون إلى أين يتوجهوا، فتارة يتوجهون إلى المسجد الأقصى، وتارة يتوجهون إلى المسجد الحرام. وقال السفهاء: ما ولاهم عن قبلتهم، أهذا دين يتحرك فيه أتباعه تارة إلى الشرق وتارة إلى الغرب؟ فبين الله تبارك وتعالى أن القضية ليست في قضية تحول وجه ولا وجهة قبل المشرق والمغرب، ولكنه دين يقوم على الإذعان لله رب العالمين، والإيمان بالملائكة المقربين، والإيمان بالأنبياء والمرسلين، والكتب المنزلة على أولئك أجمعين، والإيمان بقيام الناس لرب العالمين، وتفعيل ذلك الإيمان إلى عمل في البذل والإنفاق والطاعة والإذعان والوفاء والبر والصبر عند البأساء والضراء والشدة عند النزال وقتال الأعداء. فمن ربط بين ظاهر حاله وباطنه فقد حقق الإيمان المرجو. ليس الخير عند الله تعالى في التوجه في الصلاة إلى جهة المشرق والمغرب إن لم يكن عن أمر الله وشرعه، وإنما الخير كل الخير هو فعل من آمن بالله وصدق به معبودا وحده لا شريك له، وآمن بيوم البعث والجزاء وبالملائكة جميعا وبالكتب المنزلة كافة وبجميع النبيين من غير تفريق، وأعطى المال تطوعا مع شدة حبه، أعطاه ذوي القربى واليتامى والمحتاجين الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ، والمساكين الذين أرهقهم الفقر، والمسافرين المحتاجين الذين بعدوا عن أهليهم ومالهم، والسائلين الذين اضطروا إلى السؤال لشدة حاجاتهم، وأنفق في تحرير الرقيق والأسارى، وأقام الصلاة وأدى الزكاة المفروضة، والذين يوفون بالعهود، والذين يصبرون حال فقرهم ومرضهم، ويصبرون على قتال أعدائهم، أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، وأولئك هم الذين اتقوا عقاب ربهم فتجنبوا ذلك كله بفعل الطاعات وترك المعاصي. فيا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا، هذه شرائع الله تتلى عليكم وأوامره تذكر بين يديكم، فأتمروا بأمره وتمسكوا بشرعه، وكونوا في ذلك كله من المتقين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، لقد فرض الله عليكم أن تقتصوا من القاتل الذي قتل عمدا وذلك بقتله بشرط المساواة والمماثلة، يقتل الحر بمثله والعبد بمثله والأنثى بمثلها، فمن سامحه ولي المقتول بالعفو عن الاقتصاص منه والاكتفاء بأخذ الدية، وهي قدر مالي محدد يدفعه الجاني مقابل العفو عنه، فليلتزم الطرفان بحسن الخلق فيطالب الولي بالدية من غير عنف، ويدفع القاتل إليه حقه بإحسان من غير تأخير ولا نقص، ذلك العفو مع أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة لما فيه من التسهيل والانتفاع. فمن قتل القاتل بعد العفو عنه وبعد أخذ الدية منه فله عذاب أليم بقتله قصاصا في الدنيا أو بالنار في الآخرة. وهذا التشريع إنما هو إحياء لنفوسكم وإزكاء لمجتمعاتكم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لكم في تشريع القصاص وتنفيذه حياة آمنة يا أصحاب العقول السليمة، رجاء تقوى الله وخشيته بطاعته دائما. نعم، في القصاص حياة، حيث أن الله رب العالمين يقضي على كل من تسول له نفسه بالتجرؤ على غيره بأن يقتل. فإذا ما قتل آحاد الناس تعذيرا وحدا، فإن ذلك يكون من أقوى الروادع التي ترضع غيره، فيفكر أيما تفكير قبل أن يقدم على قتل غيره، ويمسك غيظه ولا يشفي غليله بالقتل، وإنما يسعى إلى التحاكم إلى ولاة الأمر أو العودة إلى ما تعارف الناس عليه في أعرافهم من خلال الإصلاح بين ذواتهم. وبعد أن ذكر الله رب العالمين ما يتعلق بالقصاص، ذكر الله رب العالمين ما يتعلق بالوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فرض الله عليكم يا أهل الإيمان إذا حضر أحدكم علامات الموت ومقدماته إن ترك مالا فرض عليكم وحضكم على الوصية بجزء من ماله، هذا الجزء للوالدين والأقربين مع مراعاة العدل، فلا يدع الفقير ويوصي للغني ولا يتجاوز الثلث، وذلك حق ثابت يعمل به ويعمل به أهل التقوى الذين يخافون الله. وكانت هذه الآية قبل نزول آيات المواريث التي حدد الله فيها نصيب كل وارث، فمن غير وصية الميت بعدما سمعها منه قبل موته فإنما الذنب على من غير وبدل، فالله سميع لوصيتكم وأقوالكم، عليم بما تخفيه صدوركم من الميل إلى الحق والعدل أو الجور والحيف، وسيجازيكم على ذلك. فمن علم من موص ميلا عن الحق في وصيته على سبيل الخطأ أو العمد فأصلح بين الأطراف بتغيير الوصية لتوافق الشريعة فلا ذنب عليه، إن الله غفور لعباده رحيم بهم. ثم ينتقل الأمر إلى أمر آخر، وتنتقل التكاليف إلى تكاليف أخرى. فبعد أن ذكر الله القصاص وذكر الله الوصية، ذكر الله رب العالمين عبادة من أجل العبادات من أركان دين الإسلام العظيم، وهي عبادة الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، لقد فرض الله عليكم الصيام كما فرضه على الأمم من قبلكم، وما ذاك لتجويعكم ولا لتعطيشكم ولا لحرمانكم، ولكن لعلكم تتقون ربكم فتجعلون بينكم وبين المعاصي وقاية، وقاية بطاعته وعبادته وحده لا شريك له. ولقد فرض الله رب العالمين، فرض الله عليكم صيام أيام معلومة العدد، وهي أيام شهر رمضان، فمن كان منكم مريضا يشق عليه الصوم أو مسافرا فله أن يفطر، وعليه صيام عدد من أيام أخر بقدر التي أفطر فيها، وأما الذين يتكلفون الصيام ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى شفاؤه، فهؤلاء يفعلون شيئا عديلا عن الصيام وبديلا، وهي تلك الفدية عن كل يوم يفطره، وهي طعام مسكين يطعمه من أوسط ما يأكل من طعامه وشرابه على حاله في إنفاقه. فمن زاد في قدر الفدية تبرعا منه فهو خير له، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وصيامكم خير لكم مع تحمل المشقة من إعطاء الفدية إن كنتم تعلمون الفضل العظيم للصوم عند الله رب العالمين. ثم بين الله تبارك وتعالى فضل هذا الشهر، وهو شهر القرآن، وهو شهر بعثة النبي الهمام، وهو شهر الرسالة، شهر اصطفاه الله رب العالمين بما لم يصطفي شهرا غيره، شهر تغل فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وينادي مناد من قبل الرحمن: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فرض الله عليكم صيام أيام معلومة، هذه الأيام في شهر وشهر رمضان الذي ابتدأ الله فيه إنزال القرآن في ليلة القدر هداية للناس إلى الحق، فيه أوضح الدلائل على هدى الله وعلى الفارق بين الحق والباطل. فمن حضر منكم الشهر وكان صحيحا مقيما فليصم نهاره، ويرخص للمريض والمسافر في الفطر، ثم يقضيان عدد تلك الأيام. يريد الله رب العالمين بذلك اليسر والسهولة بكم في شرائعه، ولا يريد بكم العسر والمشقة، ولتكملوا عدة الصيام شهرا، ولتختتموا الصيام بتكبير الله في عيد الفطر، ولتعظموه على هدايته لكم، ولكي تشكروا له على ما أنعم به عليكم من نعمة الهداية والتوفيق والتيسير. ثم أذكر الله رب العالمين أمرا وهو من العبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فيدل الله رب العالمين أهل الإيمان على عبادة من العبادات وقربة من القرب التي لا تفطن إليها الكثير من الناس: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لقد جاء الصحابة رضوان الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، الله قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ وكان ما يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض على الله رب العالمين يأتي الجواب فيه بقل: يسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن الخمر والميسر قل، يسألونك ماذا ينفقون قل. فكلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا جاء ذكر السؤال وذكر الإجابة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله له قل. وأما في هذا الأمر في تلك العبادة وهي عبادة الدعاء، لم يجعل نبينا صلى الله عليه وسلم واسطة بين العبد وبين ربه، ولا بين الصحابة رضوان الله عليه وبين ربهم حين أجابهم عن سؤالهم، فقال الله عز وجل بلا واسطة، ولو كانت تلك الواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عن قربي وعن بعدي فأعلمهم أني قريب من عبدي، أقرب إليه من حبل الوتين، أقرب إليه من عنق راحلته، إذا دعاني أجبته. فما من دعوة يدعو الإنسان بها إلا وهي مجابة من الله عز وجل، إما أن تكون الدعوة على ما أراد فيجعل الله رب العالمين الإجابة حاضرة عاجلة، وإما أن يكفر الله رب العالمين عنه من السوء ويدفع عنه من السوء على قدر دعوته، أو أن يدخرها له يوم القيامة كما ادخر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة يوم القيامة حينما خيره بين أن يستجيب له دعاءه في قومه أو أن يدخر له دعوته شفاعة في أمته، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخر شفاعة في أمته. وإذا سألك يا محمد عبادي عني فقل لهم إني قريب منهم أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليطيعوني فليكثروا من دعائي حين أمرتهم بسؤالي، وليكثروا من طاعتي حين أمرتهم بها، وأن يبتعدوا عن معصيتي حين نهيتهم عنها، وليؤمنوا بي لعلهم يهتدون إلى مصالح دينهم ودنياهم. فالهداية إلى مصالح الدنيا والآخرة إنما تكون بالاستجابة لله في أمور الدنيا والآخرة. وفي هذه الآية إخبار منه سبحانه عن قربه من عباده، ذلك القرب اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ثم بين الله رب العالمين أحكام الصيام وما يكون للمسلم فيه من مباحات وما يجب عليه من أحكام وتكاليف. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يهتدون. لقد أباح الله لكم أيها المؤمنون في ليالي شهر رمضان جماع نسائكم، هن ستر وحفظ لكم وأنتم ستر وحفظ لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم كنتم تخونون أنفسكم بمخالفة ما حرمه الله عليكم من مجامعة النساء بعد العشاء في ليالي الصيام، فقد كان تشريع الصيام في أول أمره بأن يأكل الرجل ويشرب من أذان المغرب ويأتي أهله إلى أن ينام، فإذا نام فليس له الطعام وليس له الشراب وليس له النكاح بمباح أو حلال، يحرم عليه أن يأكل بعد يقظته أو أن يجامع أهله، فكانت الأمور لا تأتي على ذلك الوجه، وكان بعضهم يتورط في أمر من مخالفة ذلك، وكان ذلك في أول الإسلام، فتاب الله عليكم ووسع لكم في الأمر، فالآن جامعوهن واطلبوا ما قدره الله لكم من الأولاد، وكلوا واشربوا حتى يظهر لكم النور الصادق المنتشر في الأفق من الفجر ويتميز من ظلمة الليل، ثم أتموا الصيام بالإمساك عن المفطرات إلى دخول الليل بغروب الشمس، ولا تجامعوا نساءكم إذا كنتم معتكفين في المساجد، لأن هذا يفسد الاعتكاف. تلك هي الأحكام التي شرعها الله لكم، هذه الأحكام هي حدوده الفاصلة بين الحلال والحرام، فلا تقربوها حتى لا تقعوا في الحرام. وبمثل هذا البيان الواضح يبين الله آياته وأحكامه للناس كي يتقوه ويخشوه. وانظر إلى أمر الله تبارك وتعالى في ما حرم عليهم من أكل الأموال، فلما أمرنا الله رب العالمين بالصيام عن المباح الطيب أردفه بما ينبغي ألا يتورط فيه المسلم من التجرؤ على الحرام، فقال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يا من تركتم الحلال الطيب وتركتم ما أحله الله لكم من مطعومات ومشروبات ومأكولات ومنكوحات، لا تتجرؤوا على أكل أموال الناس بالباطل، فإن كان ذلك لا يفسد صيامكم ولكنه يورطكم في الإثم، ولا يأكل بعضكم مال بعض لسبب باطل كاليمين الكاذبة أو الغصب والسرقة والرشوة والربا ونحو ذلك، ولا تدفعوا بأموالكم إلى الحكام لتأكلوا عن طريق التخاصم أموال طائفة من الناس بالباطل وأنتم تعلمون تحريم ذلك عليكم. فما أحرى المسلمين أن يقفوا عند حدود الله رب العالمين، وقد بيّنها الله في كتابه أيما بيان، وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقاله وفعاله، وبيّنها الصحابة رضوان الله عليه من خلال سؤال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليه وما تورطوا فيه. والله رب العالمين جعل الحلال بينا وجعل الحرام بينا، وبيّن الله أحكام العبادة من أجل أن يعبد المرء ربه على بصيرة من أمره، فمن أعرض عن العلم الشرعي وصام وعبد الله وتعامل في الأموال بغير ما شريعة ولا دين فهذا متورط في الإثم وقد خالف الله رب العالمين. فنعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.